بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. مرحبا بكم دكتور.
مرحبا بك، أهلا بك وبالأخوة الطلبة الحضور والإخوان المشاهدين والمشاهدات.
يسعدنا كذلك أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو، وكذلك بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم. تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. على بركة الله دكتور خالد، نجيب عن الأسئلة بشكل سريع الإخوة الذين شاركونا عبر شبكة العنكبوتية. الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أجاب عن السؤال الأول، والذي هو: ما هو المعنى المتفق عليه في البغي؟ قال الإجابة: المعنى المتفق عليه في البغي هو أن البغي هو الخروج على الإمام مغالبة.
صحيح، هذا الجواب صحيح، هذا المعنى الذي تواطأت عليه كلمة العلماء في تعريف البغي أو في تعريف البغاة، هم الخارجون عن الإمام على الإمام مغالبة. وهنا نحتاج إلى توضيح معنى الخروج، بماذا يكون الخروج، وتكلمنا عليه في الدرس السابق في ثنايا الحديث، ويمكن أن نجمل صور الخروج على الأئمة بما يأتي. فنقول أولا: مخالفة ولي الأمر، هذا يعتبر خروجا، والمقصود به المخالفة التي تتضمن المنابذة وتتضمن المغالبة، وليس أي مخالفة بأن يعصيه في مسألة، إنما المقصود العصيان الذي يظهر فيه العاصي الخروج عن الطاعة والخروج عن الالتزام بالحكم. الثاني: الامتناع عما وجب من الحقوق، سواء كانت حقا لله تعالى أو حقا للأمة أو حقا لفرد. فإذا امتنع الطائفة من حق من الحقوق، كامتناعهم مثلا عن الزكاة، هذا من حقوق الله تعالى، أو امتناعهم مثلا عن إقامة حد الزنا وقاتلوا عليه ونابذوا، أو حق فرد بأن وجب القصاص على شخص وثبت ثبوتا بينا ثم امتنعوا عن تنفيذه وخرجوا على الإمام، فإنه يكون هذا من الخروج الذي يعد من البغي. الصورة الثالثة من صور الخروج على الأئمة: العمل على خلع الحاكم أو استبداله أو تقويض سلطته وما أشبه ذلك من الأعمال التي تعد من صور البغي. إذن ملخص الخروج يكون بثلاثة أمور: مخالفة ولي الأمر، الامتناع عن حق لله تعالى وحق للأمة وحق للفرد، العمل على خلع الحاكم وزعزعة حكمه. نعم.
الإجابة عن السؤال الثاني، الأخت سمر من الأردن تجيب عن السؤال الثاني، والذي هو: لماذا ذكر الفقهاء قتال أهل البغي في كتاب الحدود؟ قالت: الجواب الأصل في هذا الباب قتال أهل البغي، قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، الآية، أكمل الآية في سورة الحجرات. نعم. وذكر المؤلف هذا الباب الحدود عن وجه إلحاق بجنس العقوبة، وهي مقداره شرعا، والله تعالى أعلم.
كان في جواب آخر؟ هذا
هذه إجابتها.
طيب، حين ذكرنا في العلة، هي أشارت إليها إشارة ولم تفصل.
طبعا هناك إجابات أخرى شيخ.
إذا كان هناك نموذج آخر للإجابة عن نفس السؤال فلعله يكون أقرب للإصابة.
الأخت خديجة من المغرب أجابت كذلك، تقول: ذكر الفقهاء قتال أهل البغي في كتاب الحدود من أجل إلحاقه في ذكر جنس العقوبة المقدرة شرعا، وهذا التقدير يكون محددا في جنسها وليس في قدرها وتفاصيلها.
نعم، هذا الجواب هو الذي ذكرناه، هو الجواب الصحيح، أن ذكر قتال أهل البغي في الحدود لأن العقوبة محددة وهي القتال، لكن الجنس هذا جنس العقوبة، أما تفصيلها وتحديدها على وجه دقيق فإنه لم يأتي، وهذا الذي فارق به قتال أهل البغي سائر العقوبات الحدية المذكورة في كتاب الحدود. نعم.
أجاب عن الأسئلة كذلك الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وكذلك أم أيوب من المغرب وفوزية من الكويت وأنجم أم الحارث من السعودية وخلود من السعودية وجميلة من العراق ومريم من السعودية وإكرام السايد من المغرب وعبد الله محمد الحربي من السعودية ولولو إبراهيم من السعودية وغزلان من المغرب. هذه الإجابات. والحقيقة أن الإخوة يشاركون باستمرار، هناك أسماء تشارك باستمرار، نشكرهم على هذه المشاركة وهذا الاهتمام.
سأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. نبدأ على بركة الله يا شيخ في درسنا.
طيب
أخ حماد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا، وكذب الله تعالى أو سبه، أو كذب رسوله أو سبه، أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا مما أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب هو باب حكم المرتد، وذكره الفقهاء رحمهم الله في كتاب الحدود لأنه عقوبة محددة شرعا، فقد جاء بيان عقوبة المرتد بالنص، لكن الردة تفارق سائر الحدود في كونها عقوبة لا يحصل بها التطهير لمن عقب بها، بخلاف سائر العقوبات في الزنا والقذف والسرقة والحرابة، تلك العقوبات كفارة لمن أصيب بها ونزلت به، تحط عنه الوزر في الدنيا وتطهره في الآخرة. وأما عقوبة المرتد فإنها لا تفيده تطهيرا، بل هي تعجل به إلى عقوبته الأخروية، فهذا عاجل عقوبته في الدنيا. وهذا الفارق مما تميز به العقوبة في الردة عن سائر العقوبات المتقدمة. المرتد اسم مأخوذ من الردة، والردة هي الرجوع، مأخوذة من الرد، والرد رجوع الشيء، هذا معناه في اللغة، وتدور هذه الكلمة في تصريفاتها على الرجوع، ولذلك الردة هي الرجوع، هذا معناها في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن الردة هي الرجوع من الكفر، من الإسلام إلى الكفر، الرجوع من الإسلام إلى الكفر. المؤلف رحمه الله لم يذكر تعريفا للردة لوضوحه، واشتغل بذكر الأحكام التي يتميز بها هذا الفعل، وترك التعريف، وهذا شأن كثير ممن يؤلفون في المختصرات لا يدخلون في التعريف، لكن نحن نحتاج إلى وقفة مع التعريف حتى نعرف ما هو الموضوع الذي يبحثه المؤلف، فإنه لا يمكن أن نحيط علما بتلك الأحكام إلا بمعرفة ما هو الأصل في هذا الباب. ما معنى الردة؟ الردة اختلف العلماء رحمهم الله في تعريفهم لها على عدة أقوال. هذه الاختلافات كما أشرنا في تعريف البغي ترجع إلى اختلاف الفقهاء فيما يدخلونه من شروط وأوصاف في الحد المعرف، ولذلك يضيق التعريف ويتسع بناء على اختلافهم في ما يدخلونه في مفردات التعريف. لكن التعريف إذا كان موضحا مبينا فإنه لا حاجة بنا إلى إدخال الشروط، فإن الشروط والأوصاف الزائدة عن ما يحصل به الإيضاح ليس محلها التعريف، إنما محلها ذكر الشروط والتفاصيل التي تلحق بالتعريف. فالردة هي الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، هذا معناه المشترك في كلام الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. ومن أهل العلم من يعرفه بأنه الرجوع عن الإيمان، وهو قريب من هذا المعنى، لكن لعل هذا التعريف أتقنها وأشملها وأوسعها. فالردة هي الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. وفي الجملة إذا تأملنا ما ذكره العلماء رحمهم الله من الأمور التي تحصل بها الردة، وجدنا أنها إما أن تكون في اعتقاد، وإما أن تكون في قول، وإما أن تكون في فعل، وإما أن تكون في شك، وهذا يتصل بالاعتقاد. فمحل الردة إما الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات أو الشكوك، والمقصود بالشكوك أي ما يكون مستقرا من التردد والريب الذي يصيب القلب في أمر ظهرت الأدلة وتضافرت النصوص على إثباته وتقريره. ولذلك يضيف بعض أهل العلم في تعريف الردة هذه الأمور على وجه البيان لمحال الردة أو الأماكن التي يكون أو الأشياء التي تكون بها الردة. فيقول الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر اعتقادا أو قولا أو فعلا أو شكا، وهذا فيه مزيد تفصيل وإيضاح وبيان، وإلا فالاقتصار على المعنى الأول كاف في بيان معنى الردة، وأن الردة هي الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. لا شك أن أعظم منا يمن الله تعالى بها على العبد أن يشرح صدره للإسلام، فهذه منا لا تقوم مقامها منا من المنن ولا نعمة من النعم، ولا يدرك هذا إلا من ذاق مرارة فقد هذه النعمة. الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بشر الله تعالى في هذا الكتاب في هذه الآيتين الكريمتين بمجيء القرآن الذي هو موعظة وهدى وشرح للصدر وشفاء له، ثم أمر الله تعالى الناس بالفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته هو القرآن ومن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قولي العلماء في تفسير هذه الآية، وقيل إنه الإسلام والقرآن. وعلى كل حال الأمر يدور على ما جاء من النور والهدى المبين الذي جاء به خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المنة منة عظيمة ومنحة كبيرة، ولذلك التولي عنها والخروج منها هو جحد لأعظم منة يمن الله تعالى بها العبد، وكفر بأعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد. ومن كان على هذه الحال من الاستضاءة والنور بهذا الدين القويم الذي هو نور القلوب وشفاؤها وهدايتها وشرحها ثم خرج منه فقد مات حقيقة، مات قلبه وماتت روحه، فلم يبقى لحياة بدنه معنى ولا نفع. ولذلك كان من تتميم موت القلب أن يقضى على البدن بالموت، وهذا هو الرابط بين العقوبة والفعل. فشناعة الجرم أوجبت فظاعة العقوبة، ولما مات القلب لم يكن للحياة فائدة ولا معنى. الله تعالى يقول في النور الذي يدخل القلب بالهداية والإيمان، يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله، لا يستويان، لا يستوي من قذف الله في قلبه نور الهداية حتى أشرق قلبه بنور الإسلام واستضاء له ما عمي على غيره من الطريق الموصل إلى الله تعالى، لا يستوي هذا ومن هو في ظلمات ليس بخارج منها، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الكفر ظلمة، لكن هذه الظلمة لا يحس بها من لم يذق مرارتها، ولكن قد يحس الإنسان بشيء من هذه الظلمة وألمها إذا غاب عنه طعم الهداية وتورط في أنواع المخالفات التي تبعده عن صفات الإسلام وأهله. لكن تلك نار نسأل الله أن يقينا شرها، وهي نار الكفر التي تشتعل في قلوب أصحابها في هذه الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، والله تعالى يقول وإن الفجار لفي جحيم، وهم في جحيم ليس فقط في الآخرة بل في كل الدور الثلاثة، في الدار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين. إن الردة عن الدين هو جحود وكفر بأعظم نعمة، ولذلك كانت عقوبته ما سنطالعه في كلام المؤلف رحمه الله. هنا مسألة تثار ونحن بحاجة إلى الجواب عنها حتى يتبين الأمر وحتى نكون على وضوح. لماذا يعاقب المرتد بهذه العقوبة الفظيعة التي قال فيها المؤلف ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله؟ ذكرنا في تعليل هذه العقوبة أنه جحود لأكبر نعمة من الله تعالى بها العبد، وهي الهداية إلى هذا الصراط المستقيم وهذا النور المبين، وأن موت القلب يوجب أن يتبعه موت البدن، ولذلك عوقب بعد موت قلبه بالكفر أن يموت بدنه لعدم فائدة حياته، ولأنه لا معنى لحياة جسد بلا قلب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو أن المؤمن لا يخرج عن حكم الله تعالى ولا قضائه، فإذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن للمؤمن خيار في القضاء، بل ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. وقد حكم الله تعالى ورسوله بقتل من بدل دينه وخرج عن دين الإسلام، ليس لنا أن نقول إن هذا الحكم غير مناسب أو هذا الحكم فيه عنف أو هذا الحكم فيه حكر لحرية الإنسان ومنعه من اختيار ما يشاء، ليس لنا أن نقول هذا، ولو قلناه لكنا قد قلنا بهتانا وزورا وكلاما خارجا عن الحق والحقيقة، إذ إن الله تعالى قد بين في محكم التنزيل أنه لا إكراه في الدين، قال جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. لماذا لا إكراه؟ لأن الرشد قد تبين، ما حاجة أنك تأطر الناس وتدفعهم إلى الدخول هذا الدين بعد تبين الأنوار التي فيه، إنما يدخل الإنسان باختيار وطواعية. والله تعالى يقول لرسوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا إكراه في الدين، ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على دخول الإسلام، بل دخل الناس طواعية، فمن شاء أسلم ومن شاء كفر. لكن بعد دخول الإسلام وقبوله لا يمكن أن يسمح لأحد بالخروج منه، لأن هذا سيفضي إلى مفاسد عظيمة كبيرة، ومنها فتح المجال للمغرضين الذين قالوا لإخوانهم أظهروا الدين في أول النهار وأخرجوا منه في آخر النهار، ليتضعضع إيمان المؤمنين ويضعف يقين الموقنين بهذا الدين، وكأنهم رجعوا عنه سخطة مما تضمنه من هداية ونور. وهذا في الحقيقة أمر ينبغي الملاحظة ملاحظته، وهو من المعاني التي أوجبت هذه العقوبة، أن الله تعالى من على الناس بهذه الهداية، فإذا سمح للناس بالدخول والخروج هكذا بدون عقوبة وبدون حمل على البقاء والاستمساك بهذه النعمة، كان ذلك مفضيا إلى شرور كثيرة ومفاسد عديدة، من أبرزها ومن أهمها زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين وإضعاف اليقين في قلوب أهل الهداية والإسلام. ولذلك كان الحزم في أن يقتل من رجع عن دينه. مسألة هل قتل المرتد، هل قتل المرتد فيه إكراه؟ الجواب لا، ليس فيه إكراه، إنما فيه منع مما يضر، وأنت قد تمنع من الإنسان من الضار بأنواع من المنع الذي يحصل به انتفاعه هو أو انتفاع غيره. قد يكون المنتفع من المنع ليس الإنسان نفسه، قد يكون المنتفع غيره، إذا كان قد تعطلت المنفعة في حقه تكون المنفعة لغيره. فإذا منعنا الكافر، منعنا المرتد عن ردته، فإننا نحفظه بذلك ونعينه على نفسه بالرجوع، فإذا لم ينتفع فإننا نحفظ كيان الأمة ومجموعها. وليس في ذلك إكراه، لأن هذه العقوبة ليست ابتدائية، إنما هذه العقوبة في من دخل إلى هذا الدين وذاق طعمه ثم خرج منه، يقال له قف هنا، لا نمكنك من الخروج. يقول قائل يعني الحرية تقتضي أن تتركه يفعل ما يشاء، نقول هذه حرية ليست حرية في قوامها وطريقها السليم، إذ إن الحرية لها حدود، ما هناك حرية مطلقة. من يزعم أن الحرية مطلقة للإنسان، ليس في الكون حرية مطلقة لبني آدم، بل كل الناس في جميع البلدان وعلى اختلاف الشرائع والملل والأديان لابد أن يضعوا حدود ليحفظوا بها حقوق الناس ونظام النظام العام. ولذلك تجد أن الذين يدعون الحرية يضعون أنواعا من الحدود هي في الحقيقة تخالف الحرية المطلقة المدعاة، لكن الحرية التي يترتب عليها فساد ويترتب عليها ضرر في الفرد أو في المجتمع، فإنه لا بد من إيقافها والحيلولة دونها ودون قيامها في حياة الناس، لأنه يترتب على وجودها فساد كبير وشر عظيم. ولهذا العقوبة بالقتل توجد في كثير من التشريعات المعاصرة على أمور دون هذا. فمثلا الدول تعاقب على الخيانة بإفشاء أسرار الدولة وإخبار العدو بأنواع من الأمور التي تترتب عليها مفاسد للأمة واضطراب لنظام الناس وحياتهم، وهذه العقوبات شديدة وهي في أفعال محددة. هذه العقوبات حقيقتها حفظ كيان الأمة، فإذا كان حفظ كيان الأمة في مصالحها الدنيوية يعاقب عليه بالقتل، ألا يسوغ ويقبل أن تحفظ هذه الأمة، يحفظ كيانها ونظامها بمنع من يسعى إلى الإخلال بدينها وعقيدتها؟ بلى. ولذلك كانت هذه العقوبة متسقة في المعنى والعقل مع سائر أنواع العقوبات التي يعاقب بها من يعاقب على الجرائم التي يترتب عليها فساد كبير. هذا التفصيل وهذا البيان لا بد منه، لأن هناك من يدعو إلى حرية الدين المطلق، أن يدخل اليوم المسلم في اليهودية وغدا ينتقل النصرانية، وينتقل اليهودي إلى الإسلام اليوم وغدا يتركه إلى غيره، هذه فوضى لا يقبل بها أحد. بل حتى في الأديان الأخرى هناك موانع وأحكام تحول بين الناس وبين هذه التنقلات التي تمارس نوعا من اللعب ونوعا من الاستخفاف بهذا الدين. ولذلك اليهود على سبيل المثال يعاقبون كما جاء في بعض تشريعاتهم، يعاقبون من ترك اليهودية بصورة من الصور التي يقررونها، يعاقب قد يعاقبونه بالقتل. ومثل هذا كثير في ما أشرنا إليه من التشريعات التي يحفظ بها الناس حكمهم ويحفظون بها نظامهم العام. على كل حال هذه إشارة، وليس المقام مقام تفصيل في يعني رد الشبهات المتعلقة بهذه العقوبة، إنما هو نوع من التنبيه إلى أن هذه التشغيبات والتشويهات والتشبيهات التي يشبه بها من يشبه ليست قائمة ولا مستندة إلى أصل يعتمد عليه في إبطال هذه العقوبة أو التشكيك فيها. يقول المؤلف رحمه الله: من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء فسوى في الحكم بين الرجال والنساء وجب قتله. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتله. وكذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة. والتارك لدينه أي المرتد كما جاء ذلك في تفسير جماعة من أهل العلم. والمؤلف قد ذكر دليلا فقال لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله، فجعل حكم تبديل الدين القتل. ويشهد لهذا المعنى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيح من حديث أبي موسى لما قدم إلى اليمن وجد عند أبي موسى رجلا موثقا فكان على دابته فوضع له موضع الجلوس فقال: لا أجلس. قال: ما شأن هذا؟ قال أبو موسى: إنه كان قد تهود، إنه كان يهوديا وأسلم ثم ترك الإسلام. فقال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. فقتل فجلس بعد ذلك معاذ رضي الله عنه. هذه الأحاديث هي الأصل في هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو معاقبة المرتد بالقتل. قال لقوله: قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. هذا بيان أن هذا الحكم لا يبادر به بل يكون بعد الاستتابة، يكون بعد الاستتابة. والاستتابة اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها على قولين. المؤلف قال: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، دل ذلك على أو أفاد هذا أنه لا يجوز القتل قبل الاستتابة، فالاستتابة واجبة، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة، وبه قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم. والخلاف هو في الإطلاقات التي جاءت، فجاءت حديث: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا ليس فيه استتابة. وكذلك في حديث ابن مسعود، فقالوا أن الحديث لا تتضمن استتابة المرتد. وأما الذين قالوا بوجوب الاستتابة فقالوا إنه تجب الاستتابة لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه أمر بها، في قصة امرأة رواه الدارقطني في قصة امرأة كفرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا عليها الإسلام فإن أبت فاقتلوها. وأصح من هذه الأثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الصحابة، فقد جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وجاء عن غيرهم استتابة جماعة وقع منهم الكفر في والردة في زمن الصحابة رضي الله عنهم. والقصة المشهورة في ذلك أن عمر سأل رجلا قدم من جهة أبي موسى عن مغربة أخبارهم، أي عن الغريب من أخبارهم، فقال: إن رجلا ترك الإسلام. قال: فما صنعتم به؟ قالوا: ضربنا عنقه. هكذا قال في خبر ما جرى من أبي موسى رضي الله عنه. فقال عمر: لو أنكم أطعمتموه، لو أنكم حبستموه وأطعمتموه فكل يوم رغيفا لعله أن يراجع أمر الله تعالى، أن يرجع إلى دين الإسلام. اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. هكذا قال عمر رضي الله عنه. فأخذ العلماء من هذه الأحاديث وهذه الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يستتاب المرتد، والاستتابة هي طلب الرجوع، طلب التوبة. الاستتابة هي طلب التوبة. فقوله لا يقتل حتى يستتاب أي حتى تطلب عودته، بأن يسأل ما الذي حملك على الكفر؟ ما الذي جعلك تقع في كذا من المكفرات؟ يبين له ويبين له محاسن ما كان عليه وخطورة ما هو عليه، ويفعل معه من البيان والإيضاح ما يقطع الشبهة ويبعد عنه الشر. فإن رجع فذاك، وإن لم يرجع فيعاقب بالعقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف ثلاثا يعني ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يعاقب، ثلاثة أيام يستتاب ثلاثة أيام. وهذا مبني على ما جاء من حديث أنه عن بعض الصحابة أنه استتاب ثلاثة، كما في حديث عمر رضي الله عنه. ولكن الحقيقة أنه ليس هناك حد في تقدير وتحديد عدد الأيام التي يستتاب فيها المرتد، بل المرجع في ذلك إلى تحقق المصلحة. ومعلوم أن الاستتابة وطلب الرجوع أمر يتعلق بتحقيق المصلحة، فإذا كانت الاستتابة تحتاج إلى أكثر من هذه المدة فإنه يمتد فيها إلى أكثر من هذه المدة، وإذا كان المدة أطول رجع إلى هذه المدة. المقصود أنه ليس هناك تحديد فصل في قدر أيام الاستتابة، إنما مناط ذلك إلى المصلحة. وهذا الذي يفسر اختلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه في مدة الاستتابة، فمنهم من قال استتاب ثلاثة أيام، ومنهم من زاد حتى بلغ بعضهم 20 يوما. والمرجع في هذا إلى تحقيق المعنى المقصود من الاستتابة، وهو الطمع في عوده ورجوعه وتركه ما كان عليه من رجوع عن الإسلام. قال فإن تاب أي رجع عن الكفر، وإلا قتل بالسيف. بيّن المؤلف رحمه الله أن القتل يكون بالسيف، وذلك أن القتل بالسيف أسهل القتلات، فأسهل القتلات هو القتل بالسيف، وأسرعها إراحة للمقتول، ولذلك كان السيف هو المستعمل في القتل. لكن هل هذا حد بمعنى أنه لا يكون إلا بالسيف؟ الجواب لا، إنما يكون بكل وسيلة تؤدي إلى المقصود، وهو إزهاق الروح، ويسلك في ذلك أسهل الطرق وأيسرها. والعمدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث شداد بن أوس: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فكيف ما كانت القتلة يسيرة يتحقق بها المقصود، فإنه يشرع سلوك ذلك السبيل. قال فإن تاب وإلا قتل بالسيف. بين المؤلف العقوبة متى تكون؟ تكون بعد الاستتابة. وعليه فإن المرتد لا يقتل ابتداء، وإنما يقتل بعد الاستتابة. ولهذا الذين يبادرون إلى قتل من ظهر منهم قول كفري أو فعل كفري يخطئون في هذا، لأنه لا بد من الاستتابة، ثم الذي يباشر القتل هو ولي الأمر الذي له السلطة في الطلب وإقامة الحجة وبيان الشبهة وإيضاح الأمر، ثم بعد ذلك يعاقب بالعقوبة التي يقتضيها فعله وجرمه. قال رحمه الله: ومن جحد الله أو جعل له شريكا. هذا شروع في ذكر صور الردة. المؤلف رحمه الله ذكر صورا عديدة من صور الردة أو ما يحصل به الارتداد، لا ليس حصرا، هذا ليس حصرا، إنما هو تمثيل لما يحصل به الردة ويحصل به الكفر، وما ذكره رحمه الله جملة من المسائل. لكن يمكن قبل أن نشرع في قراءة هذه الصور أن نقول إن أنواع ما ذكره المؤلف رحمه الله يرجع إلى ثلاثة أمور. الردة تحصل بواحد من ثلاثة أمور: إما باعتقاد، وإما بفعل مكفر، أو امتناع يحصل به الكفر، هذا الثاني. الثالث ردة بالقول. فالردة إما أن تكون بالاعتقاد، وإما أن تكون بالفعل أو بالامتناع من الفعل، هذا الثاني، وإما بالأقوال. ويقول قائل: ذكرنا الشك. الشك في الحقيقة يتصل بالاعتقاد كما ذكرنا، فالاعتقاد يشمل أمرين: إما أن يعتقد ما لا يحل اعتقاده، أو يشك فيما يجب عليه أن يعتقده. ولذلك الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا تخرج عن هذه الأنواع والأقسام الثلاثة من أنواع الردة. يقول رحمه الله: ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه، ابتدأ بالمكفرات المتعلقة بالله تعالى، لأنه الله الذي له الفضل وله النعمة، وهو أحق من حفظ حقه جل وعلا. فبدأ بذكر المكفرات المتصلة بالله تعالى. فمن جحد الله، فأنكر وجود الله تعالى، أو أنكر ربوبيته، أو أنكر إلهيته، أو أنكر أسماءه وصفاته، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكفر. قال: أو جعل له شريكا، بأن قال لله ند، والشركة هنا في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإلهية. قال: أو صاحبة يعني زوجة، أو ولدا كما تقول النصارى، أو كذب الله في خبر من الأخبار، أو سبه بأن وصفه بوصف لا يليق به جل وعلا، أو كذب رسوله، أو سبه، أو جحد نبيا. كل هذه الصور إما اعتقاد وإما قول، كلها ترجع إما إلى الكفر في الاعتقاد أو الكفر بالقول. قال رحمه الله: أو جحد كتاب الله أو شيئا منه، أو جحد أحد أركان الإسلام، أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. هذا جواب إيش؟ جواب الشرط، لأن المؤلف ابتدأ عد وذكر المكفرات باسم الشرط في قوله ومن جحد. فالجملة شرطية: من جحد الله أو جعل له شريكا إلى آخر ما ذكر، جواب الشرط في قوله فقد ارتد، أي فقد وقعت منه الردة. وجملة هذه الأفعال أو هذه الأمور التي تحصل بها الردة إما اعتقاد وإما قول، إما اعتقاد وإما قول، وهي واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. فذكرنا في جحد الله تعالى ما تبين به، كذلك تكذيب الرسول، والتكذيب هنا يشمل التكذيب العام الكلي، أو تكذيب بعض أخباره التي ثبت أنه يعتقد أنه قالها ويقال إنه كذب فيها. هذه لا شك أنها ولو في خبر واحد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نسبه إلى الكذب في خبر واحد فإنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد وقع في مكفر من المكفرات. أو كذب رسوله، أو سبه، أو جحد نبيا ممن جاء الخبر بنبوته، فإنه لا يجوز جحد نبوة من جاء الخبر بنبوته، لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو جحد كتاب الله أو شيئا منه ولو حرفا من الحروف فإنه يكفر بذلك. قال: أو جحد أحد أركان الإسلام، كان يقول أركان الإسلام ثلاثة فيسقط الزكاة مثلا، أو يسقط الحج، أو يسقط الصوم، أو يسقط الصلاة، أو ما أشبه ذلك. قال: أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، كان يقول مثلا الخمر مباحة ليست حراما، والزنا مباح ليس حراما، وهذه أمور ظهر الإجماع على تحريمها وتحريمها من المعلوم من الدين بالضرورة. قال: على فقد ارتد. ثم قال بعد ذلك: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. وهذا فيه الإشارة إلى أن هذه المكفرات لا تقع بمجرد وجودها مع وجود ما يمنع من الحكم، لأن قوله إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات يشير إلى عدم العلم، وعدم العلم هو في الحقيقة فوات شرط من الشروط التي يثبت بها حكم الردة. فالردة لم يفصل المؤلف رحمه الله في شروط ثبوتها، لكن نشير إليها بالمناسبة عند هذه الجملة التي أشار فيها المؤلف إلى شرط من الشروط وهو العلم. نقول: الردة لا تثبت إلا أن يكون المرتد مكلفا، من حصل منه المكفر لابد أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ، فإن كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يكفر، وذلك أن الأحكام لا تثبت إلا بالتكليف. الثاني من الشروط الاختيار، فلو أنه فعل مكفرا من المكفرات مكرها فإنه لا يكفر، ولا فرق في ذلك بين الفعل والقول على الراجح من قول أهل العلم، لا فرق بين أن يكون ما أتاه من مكفر فعلي أو قولي. دليل ذلك قول الله تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالله تعالى توعد من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فالمكره خرج من هذه العقوبة لكونه فات فيه وصف الاختيار. الثالث إرادة الكفر، أن يريد بالقول أو الفعل الكفر، فإن قاله ولا يريد به الكفر ولا يقصده فإنه لا يكون كافرا بذلك، لأنه لا يكفي التكلم بالكفر دون إرادته، بل لا بد أن يريده وأن يقصده فيخرج بهذا المخطئ الذي يتكلم بالكفر خطأ، مثل قصة ذاك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في المثل في بيان محبة الله تعالى للتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لهذا الرجل، هذا مثل فرح الله تعالى بالتوبة كرجل أضل ناقته عليها زاده ومتاعه أو عليها زاده ومتاعه، ثم بعد أن تعب من وجود من البحث عنها آوى إلى شجرة فاستيقظ وإذا بناقته على رأسه وفيها سبب حياته، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لم يرد الكفر فلا يؤاخذ به، ولذلك الشرط الثالث من شروط ثبوت الردة والكفر إرادة الكفر. الثالث الرابع من الشروط العلم، العلم، والعلم هنا إما أن يكون العلم بالحال أو العلم بالحكم، وقد تقدم الإشارة إليه في قول إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات، فيخفى عليه تحريم الخمر، يخفى عليه وجوب الصلاة، يخفى عليه هذا تخفى عليه الواجبات كالصلاة أو المحرمات كالخمر، فيعرف ذلك يبين له، وهذه فائدة الاستتابة أن تكشف عنه الشبهة وتزال عنه الغمة. فإن لم يقبل كفر، إن لم يقبل بعد البيان والإيضاح فإنه يكفر. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الكفر إذا صدر من صبي، فقال: ويصح إسلام الصبي العاقل. نحن لسنا في مقام بحث ما يحصل به الإسلام أو إسلام الصغير، إنما المقام مقام بيان المكفرات، ولذلك هذه المسألة جاءت على وجه التبع. فقال: يصح إسلام الصبي العاقل، والمقصود هو ما بعدها في قوله: وإن ارتد أي الصبي العاقل لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا. فإذا وقعت الردة من الصبي، إذا وقعت الردة من الصبي هل يحكم بكفره؟ يقول المؤلف: إن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. ففهم من هذا أن الصبي إذا وقع في مكفر من المكفرات مضى عليه ما مضى يمضي على غير من الاستتابة. طبعا هذا فيما إذا كان مميزا عاقلا يدرك الكلام فإنه يبين له أن هذا كفر وأن هذا خطأ، لكن لا يقتل حتى يبلغ، لأن الصغير مرفوع عنه التكليف كما جاء ذلك في صحيح في حديث عائشة رضي الله عنه وحديث علي بن أبي طالب: رفع القلم عن ثلاثة ومنها الصغير حتى يبلغ. قال: ومن ثبتت ردته. طيب، مسألة الصبي، إسلام الصبي وكفره، للعلماء فيها أقوال، وأشار المؤلف إلى قول من هذه الأقوال وهو مذهب الحنابلة أنه يصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا عند بعد بلوغه، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يصح إسلامه ولا ردته، لا يصح إسلام الصبي ولا ردته، ومنهم من قال يصح إسلامه دون ردته، يصح إسلامه دون ردته. والمؤلف مضى على اعتبار قوله إذا كان مميزا عاقلا فإنه ينهى عن هذا ويستتاب وتطلب توبته، لكن لا ينفذ فيه عقوبة الردة إلا بعد البلوغ. قال: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. من ثبتت ردته، من ثبتت ردته أي استقر أنه قد ارتد، إما بإقراره على نفسه، وهذه وسائل ثبوت الردة، إما بالإقرار أو بشهادة الشهود العدول أنه قد ارتد، فإذا ثبتت الردة بإقرار أو بشهادة فأسلم، أي المرتد قبل منه، أي قبل منه عوده عن الردة وعوده عن الكفر. يقول ويكفي في إسلامه، هو يبين الآن بماذا تحصل التوبة من الكفر، يقول يكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فدل ذلك على أن القول يدخل به الإنسان في الإسلام، ثم تأتي بعد ذلك بقية الشرائع والأحكام. قال إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه. هنا ذكر صورا من المكفرات، فإذا كان حصلت الردة بمكفر من جحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو ذلك، أو اعتقاد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه، لا يقبل منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لم يكفر بإنكار هذا وجحوده، إنما كفر بإنكار شيء من تفاصيل هذا الدين وشرائع التي يجب أن يقر بها، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. إذن يرجع إلى الإسلام بإقراره بما كفر به، أو بإقراره بما خرج به عن الإسلام. فإذا كان يقول الزنا ليس بحرام، هذا مكفر أو ليس مكفرا؟ مكفر، حيث اعتقد إباحة ما الدين ما الإجماع منعقد على تحريمه. طيب هل يكفي في إسلامه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأنه لا بد أن يعتقد خلاف ما كفر من أجله، فهو كفر بسبب اعتقاده تحريم إباحة ما حرم الله تعالى، فلا يدخل ولا يرجع إلى الإسلام إلا بالإقرار بما جحده وبما خرج من الإسلام بسببه. قال وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجوز استرقاقهما، والاسترقاق من مولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. هذا في بيان حكم الردة إذا وقع من الزوجين، من ارتد، إذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبي، أي فقاتل المسلمون الكفار، فوقع في يد المسلمين هذا الرجل وامرأته، هذا المرتد وامرأته، لم يجوز استرقاقهما، يعني لا يكونان رقيقا. لماذا؟ لأنهما مسلمان في الأصل، فيجرى عليهما حكم الردة. وإنما الرق لا يكون إلا للكافر الأصلي، الرق الاسترقاق لا يكون إلا للكافر الأصلي. وإذا قال ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، لأنه مسلم، ويجوز استرقاق سائر أولادهما، يعني من ولد في الكفر فإنه يسترق لأنه كافر أصلي، بالنظر إلى أنه مولود من كافرين. هذا فيما يتعلق بمسألة الرق. وبهذا يكون قد ختم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بباب الردة وباب أحكام المرتد، وهي كما ذكرت إشارات إلى مسائل في هذا الباب، وإلا فاستيعابه وتفصيله يحتاج إلى بسط وإيضاح أكثر من هذا.
أحسن الله إليك يا شيخ. نأخذ أسئلة مراجعة للحلقة القادمة بالعز وجل الأسبوع القادم إن شاء الله. السؤال الأول، ما هو المعنى الجامع في الردة؟ ما هو المعنى الجامع في الردة؟ السؤال الثاني، ما شروط ثبوت الردة؟ ما شروط ثبوت الردة؟ هذان هما السؤالان. نأخذ سؤال من الشبكة العنكبوتية ثم نعود للأخوة لنأخذ سؤالا منهم ونختم بعد ذلك. الأخ إكرام السائد من المغرب يقول هل من سب الله في حالة الغضب يكفر؟
الصواب أنه لا يكفر إذا كان تكلم بهذا الكلام عن دهشة وعدم اختيار، فإنه قد قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولا شك أن حالة الغضب يخرج بها الإنسان عن طوره واختياره وتحكمه، ولذلك إذا كان الزكاة نوع من الكفر بمثل إنما لابد أن